إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. كنا في درس أمس إخواني في الله باستكمال الأحداث المتعلقة بسليمان عليه السلام، بداءةً بما يتعلق بأمر الصافنات الجياد، وكيف أنه انتهى الأمر به أنه مسح على السوق والأعناق، مع الاختلاف الوارد بين أهل العلم في هذه المعاني. ثم أشرنا إلى أن سليمان كيف أنه دعا ربه عز وجل. لا جماعة بصواتكم. وعلمنا كذلكم كيف أن سليمان عليه السلام لما رأى قصر الأعمار وطول الأكوان واتساع الأراضي والقفار، فطلب من ربه أن يمده بقوة يكون من خلالها الرفع لكلمة لا إله إلا الله، فأنعم الله عز وجل عليه بملك ما كان ولن يكون، ما كان لأحد قبله ولن يكون لأحد بعده، وأشرنا من ذلكم ما كان من تسخير الرياح ومن تسخير الجن والشياطين، وهكذا ما يكون من سهولة استخراج النحاس، وأن الله عز وجل علمه منطق الطير وحشر له جنوده من الإنس والجن والكائنات والطيور، وهلم جر من هذه النعم التي استغلها سليمان عليه السلام للجهاد والقتال ونشر الإسلام هنا وهنالك. وكان كذلكم من أمر سليمان ما ذكرنا من قصة وادي النمل الذي مر عليه وجاء أمره في كتاب الله، وأخيرا كان الوقوف على أمر سليمان مع مملكة سبأ، وهذه القصة العظيمة قصها ربنا جل وعلا كأنموذج وحيد لمدى عظمة جيش سليمان وقدرته عليه السلام مع أقوى جيش في الأرض في تلكم الأزمان، ما استطاع أحد أن يدانيه. ولهذا سليمان عليه السلام أخذ يجوب الأرض شرقا وغربا شمالا جنوبا، ما إن يسمع فقط سماع، كما في قصة الهدهد سمع فقط، على أن هناك قوم يعبدون الشمس في أرض اليمن إلا وأراد أن يصل إليهم، وهكذا كان حاله عليه السلام، حتى أنه يذكر عنه أنه ممن دانت له الأرض، ممن دانت له الأرض. استمر سليمان على هذا الحال في خلال حياته، وفي يوم من الأيام خرج سليمان على مملكته وطلب من الشياطين والجان أن يعملوا له أعمالا، ذكروا أراد قصورا وبنيانا وعينها لهم بأن يعملوا فيها، فاشتغلوا. وجلس سليمان عليه السلام على كرسيه وهو يراقب هذا العمل، فبينما هو في مراقبته إذ قبض الله عز وجل روحه، أتته المنية وهو جالس على كرسيه متكئ على عصاه، الجن والشياطين يعملون هذه الأعمال. جاء من جاء المشرف على هذا العمل، أتى إلى سليمان عليه السلام يعرض عليه المشروع الذي تم تنفيذه، فوجد أن سليمان ساكت ما يتكلم معه، فظن هذا المشرف على أن سليمان غير راضي بهذا العمل، فيرجع إلى أولئكم الجان والشياطين فيهدون ثم يعملون أعمالا أعظم من الأولى، فيرجع ويطلب من سليمان أن هذا الذي قمنا به نال مبتغاك ونال رضاك، إلا أن سليمان عليه السلام لا يرد عليه بشيء، وهذا المشرف ومن معه من الشياطين ما فطنوا إلى موت سليمان عليه السلام، وأخذوا على ذلك فترة من الزمن حتى سقط سليمان عليه السلام. حينها علموا ما كان من سبب صمت سليمان، وهو ما كان من وفاته عليه السلام، وهذا جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة أو المنسأة هي عبارة عن عصا، الذي دلهم على موته دابة الأرض، ما نعبر عنه بالأرضة، الأرضة الذي تنخر بالعود، أي أن سليمان الذي كان يتكئ على العود، هذا العود من طول مكثه سلط الله عليها الأرض فتأكل من العود، تنخر في العود، حتى لما أصبح العود هشاً لا يتحمل انكسر، فسقط سليمان عليه السلام. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، أي الأرض، تأكل من سأته أي عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو كانوا يعلمون بهذا ما جلسوهم يبنون ويكسرون يبنون ويكسرون ويعمرون فترة طويلة. الله أعلم بهذه الفترة، نعم جاء عن بعض المفسرين ونقل عن بعض التابعين أن مدة المكث نحو من سنة، وهم على هذه الحال، لكن الله أعلم بهذه المدة الطويلة، الله أعلم بها، وإن كان هذا مما يذكر لكن تحتاج إلى نظر، فما عندي دليل صحيح على هذا. وفي ذلكم وفي هذه الآية فيه كأنه كما قال جماعة من المفسرين كأن فيه رد على الشياطين وعلى الجان الذين كانوا يدعون بأنهم يعلمون الغيب، فأراد الله عز وجل أن يبين ضلالهم وأن يفضح عوارهم بين الناس، فابتلاهم الله بهذه البلية، يشتغلون وما يدرون على أن سليمان عليه السلام مات، فلو كان عندهم كما زعموا علم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بهذا التعب وبهذا الضنى وبهذا الجهد. وبهذا تعلم يا عبد الله أن الجان ومن كان من أفراخهم من المشعوذين والكهانين ومن يذهب إليهم لكي يقرأ له الفنجان أو يقرأ له الكف لكي يخبروه بالمستقبل، هذا باطل، لا هؤلاء ولا أسيادهم من الجن والشياطين يعلمون شيئا من علم الغيب، وهو علم الله الذي استأثره الله جل وعلا لنفسه. بموت سليمان عليه السلام استمر الحكم لبني إسرائيل وهم ملوك. هذه الحقبة الزمنية يقدرها العلماء ب470 سنة، 470 سنة، هذا يسمى بعهد الملوك عند بني إسرائيل. وهذا العصر يعتبر من أزهى وأفضل وأعظم عصور بني إسرائيل على الإطلاق. ظهر فيها القوة، وظهر فيها الانتشار، وظهر فيها الصعود أمام الخلق جميعا. إلا أن هذه المدة بهذا التاريخ يشعركم أنه ما دام، لم يدم، إنما جاءت فترة وسقط، وسقط عهد الملوك، سيأتي معنا. هنا سأتي ببعض الحوادث التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى خلال هذه الفترة. من هذه الحوادث التي يذكرها العلماء في هذه الفترة ما ذكره الله جل وعلا عن تلكم البلدة الساحلية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر أي ساحلية تقابل البحر. حاول العلماء أن يتعرفوا على هذه البلدة، فمنهم من وضع أصبعه على أرض هي في أسفل فلسطين يقال عنها إيليا، وهي قريبة من خليج العقبة، من خليج العقبة قيل هذا، والله أعلم. هذه القرية الذي قال ربنا يخاطب فيه نبينا أن يخبر اليهود: واسألهم عن هذه القرية التي كان من شأنها حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت. يعدون أي أن من صفتهم أنهم يعتدون، يعتدون يوم السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وهذه الآية وهذه القصة ذكرها الله في أكثر من موضع. في قصة جماعة من بني إسرائيل اعتدوا يوم السبت، سيأتي معنا ما هذا الاعتداء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه البلدة ماذا كان يكون وماذا حصل لهم؟ أن يوم السبت خاصة تجد أن البحر بالساحل يمتلئ أسماك أنواعا وأصنافا. قد يقول قائل: وما المشكلة؟ لا، هنا مشكلة عويصة، لأن من شريعة بني إسرائيل أن العمل يوم السبت يحرم، لا عمل، لا شغل، لا جهاد، لا قتال. هل تذكرون قصة قريبة ذكرناها عن يوم الجمعة؟ قصة قريبة ذكرناها عن بني إسرائيل عن يوم الجمعة؟ أشكل عليهم هذا اليوم في أي أمر؟ في قصة يوشع بن نون، في قصة يوشع بن نون عليه السلام عندما أراد أن يدخل إلى بيت المقدس وافق يوم الجمعة، ولهذا دعا ربه، اللهم دعا ربه فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم حبسها علينا حتى لا تغيب. وكان يوم السبت المنهي عنه في العمل والشغل كان يبتدئ متى؟ يبتدئ من غروب شمس الجمعة. إذا غربت شمس الجمعة دخل النهي إلى أن تغرب شمس يوم السبت. فمن هذا الغروب إلى هذا الغروب هذا كله أي السبت يومه وليلته ممنوع. يؤمر بنو إسرائيل بالعبادة والتعبد. طيب هؤلاء أصحاب القرية ما الذي صار؟ كان الصيد يأتيهم يوم السبت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا قال العلماء أي على ظاهر البحر، على الظاهر، على قول الصيادين صيد ماء،
يعني هذا الصدمة قد يكون في الغبة، لكن هذا في الساحل يأتي يدنو منهم البحر، يدنو السمك، يتقافز أمامهم، وهم أصحاب مهنة وأصحاب حرفة، لكن ما تستطيع الأيدي أن تمتد، ما يستطيعون، حرام حرام في ملتهم. فماذا فعل بعض هؤلاء؟ قالوا إذن ما نصطاد يوم السبت، ما نصطاد حاشا، لكن سنتخذ طريقة أخرى أهون، ألا وهي يوم الجمعة يرمون الشباك، يوم الجمعة يرمون الشباك، ويوم الأحد يسحبون الشباك. قالوا هذا الذي نعمل به، الاصطياد ما نصيد، لكن يوم الجمعة نرمي الشباك في يوم الجمعة وننصرف، ويوم الأحد نسحب الشباك. طبعا الخطة واضحة، القصة واضحة، هي حيلة، حيلة على الله عز وجل في شريعته. لم يعلمون أنه يوم الجمعة يضعون الشباك، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت فأرادت أن تنصرف ما استطاعت، لأن الشباك تحول بينها وبين انصرافها، فيأتون يوم الأحد يسحبون الشباك، هي مليئة من صيد ماذا؟ من صيد السبت. وكانت هذه حيلة عظيمة. قلنا أن هذا الصنيع من بعضهم ليس من كلهم، فقام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، نصحوهم، حذروهم أن هذا لا يجوز، ما ينبغي، وأن هذا كذا، وأن لكن القوم كانوا مجادلين، العصاة أصحاب جدل، ولا إيش تنهون عنا، نشفع عنا، إحنا اصطدنا يوم السبت، إحنا يوم السبت في بيوتنا نتعبد الله في بيوتنا، ما اصطدنا، فعلام هذا الكلام. فأخبروهم أن هذه حيلة على شرع الله، لكن وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. وهذه الآية توضح على أن الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عبارة عن فئتين، عبارة عن فئتين، فئة نصحت ووبخت وبينت اتقوا الله، ما يجوز، هذا حرام، هذا هذه فئة، وفئة ثانية هؤلاء من شدة يأسهم من قومهم تركوهم، تركوهم، بل كانوا يلومون إخوانهم ممن ينصحون، لم تعظون قوما الله مهلكهم، أنتم عندكم أمل فيهم، احنا ما عندنا أمل، ما عندنا أمل، هؤلاء عن عمد، هؤلاء عن قصد، ما هم عن جهل حتى نعلمهم، ولو عن غفلة حتى نذكرهم، بل يعلمون بالحرمان، يعلمون بالحرمة بدليل الحيلة. لما تعظون قوما الله هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الشاهد، فالذي كان يأمر إما من كان يأس منهم أو كان ينهاهم باللسان ويحذرهم من مغبة فعلهم. استمر الأمر حتى قال الله فلما نسوا ما ذكروا به، طال الأمد على العصاة، طال الأمد حتى أنهم نسوا أن ما وقعوا فيه حيلة، بل حتى أن بعضهم أصبح يستحلي هذا الفعل، بل ويقوم ويستعلي على إخوانه المؤمنين، يقول أنتم حذرتمونا من عذاب الله، إيش من عذاب الله، ما في، يعني ما فعلنا غلط أصلا حتى تحذرونا، نسوا وأصبحوا على هذا الصنيع. حينها أنزل الله عقوبته عليهم فقال كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله قردة. يذكر العلماء أن هذه القرية لما حصل الشقاق والعناد من العصاة اعتزلوا الناس، اعتزلوا، فحتى قيل أنه ضربوا حاجز، أنتم يا عصاة لكم هذه المنطقة، افعلوا ما شئتم، قد حذرناكم ونبهناكم، لكم ما شئتم ونحن نبعد عنكم، لا نخالطكم ولا تخالطون، وخاصة وأنتم في هذا المال الحرام، ما سنأكل من أكلكم ولا نأخذ من مالكم، لا تخالطون ولا نخالطكم، تعدوا. فضربوا بينهم بحاجز يبتعد هذا عن هذا. في هذا اليوم الذي مسخهم الله أي القرية الفاسدة والعصاة، عندما مسخوا قردة، مسخوا القردة، القرية الأخيار يسمعون أصوات بكاء وصياح وقردة، فاطلعوا فرأوا هذا المنظر، أن هذا الجزء من القرية قد ملئ قردة. فإذ بهم يأتون إليهم فعرفوهم بسيماهم بملامح وجوههم، وكانوا يبكون بكاء شديدا أي القردة، إظهارا لعظيم ما صنع الله بهم عقوبة على فعلهم. طبعا هذه القرية أو الذين مسخوا ما مكثوا سوى 3 أيام ثم ماتوا، ماتوا جميعا. الذي يمسخه الله مسخا هذا ما يعيش، يبقى فترة يزول. وفائدة ثانية، من مسخ لا يكون له نسل، لا يكون له نسل، ما يتكاثر. فهذه مسألة وتلك مسألة ينبغي أن نفهمها ونفقها في موضوع المسخ، هذا الذي صار لهذه القرية في هذه الفترة. نأتي الآن ونرجع إلى ما كنا عليه. طبعا هذه حوادث عرضية، لكن ذكرها الله في كتابه عن بني إسرائيل. استمر الحال في بني إسرائيل مع مرور الأزمان، سنة بعد سنة، 100 سنة، 200 سنة، 3 إلى قرب 400، ما الذي صار في بني إسرائيل؟ بدأ الفساد يدب وينتشر من الشهوات والملذات، مثله كحال أمتنا الأمة الإسلامية. كيف كان عهدنا في زمن رسول الله، جيل الصحابة وأتباع التابعين وأتباع التابعين، خيرة القرون؟ عندما تقادم العهد في أزماننا ما الذي نرى؟ الفجور، المجون، المخالفة للشريعة، وهكذا هم. تطاول عليهم الأمد، ظهرت منهم الجرائم، فخرج إليهم نبي قيل أنه اسمه إرميا من أنبياء بني إسرائيل، خرج عليهم بعدما رأى فشو الفساد، وأخذ يحذرهم مبينا منهم، مطالبا إياهم بالتوبة، النصوح والرجوع إلى الله جل وعلا، وإلا فإن الله عز وجل سيسلط عليكم أعداء شدادا غلاظا. إلا أن قومه قال إيش تقول؟ ما هذا الذي تتفوه به؟ نحن يرسل علينا أقوام كفار؟ نحن من كان فينا الأنبياء والرسل ولا زال أنبياء الله تتنزل علينا، نحن أصحاب بيت الله المقدس، بيت المقدس وأهله وجيرانه، نحن أصحاب التوراة، نحن الذي أقمنا دين الله. تقول بأننا الله سيرسل لنا من نبتلى به؟ ما الذي تقوله؟ جاء في كتب التواريخ أنه لكثرة ما كان ينصح ويهدد أنهم حبسوه إسكاتا له، وأن هذا بعيد ما تذكره. هذا النبي ما يذكره ويحذر به قومه هو أمر حقيقي، بل جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا. قال ربنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، هذا عندهم في التوراة، فنبيهم يعلم بهذا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. إذن ما كان يتفوه به هذا النبي، ما كان تخرص، لأن التوراة التي بين يديه تذكر هذا، أن الله عز وجل حذر بني إسرائيل أنه إن وقع منكم فساد عريض، فساد كبير، اعلموا أن هذا إيذان على زوال ملككم. النبي يعلم بهذا، فلما رأى بواذر الفساد حذرهم بإتيان أعداء وأن سيسلط علينا من لا يخاف ولا يتقي، احذروا ما بالوا. فمن الذي بعث إليهم؟ خرج إليهم رجل يقال عنه بختنصر. بختنصر، بختنصر هذا رجل كافر مشرك، جاءهم من أرض العراق. وهم أين؟ انتبهوا، في فلسطين، في بيت المقدس. خرج إليهم هذا الرجل وغزا بيت المقدس، وهذا الذي قال عنه ربنا: فإذا لتفسدن في الأرض مرتين، أي أنتم يا بني إسرائيل سيأتي عليكم فساد عريض مرتين، سيتكرر هذا منكم مرتين، وهذا مسطر في كتاب الله وفي علم الله. فقال ربنا: فإذا جاء وعد أولاهما، أي الفساد الأول، إذا جاء الفساد الأول، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، أرسلنا عبادا لنا أولي بأس شديد، وهو بختنصر. هذا ماذا فعل؟ كما قال الله: فجاسوا خلال الديار. جاسوا بمعنى يجوبون، يجوبون البلاد، وهكذا صنعوا. كان هذا الجيش دخل أرض فلسطين وكان يتجول فيها قتلا، يدخل هنا يقتل، يمشي هنا يقتل، يرجع إلى الطريق يقتل، يجد الحانات يقتل، يجد في الطرقات يقتل، ما عنده إلا التقتيل. جاسوا، يجوس، يدور، يجوب. فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا الذي فعله بختنصر من القتل والتقديل في بني إسرائيل في فلسطين. ليس هذا فحسب، وإنما أحرق فلسطين، أو كما يقال بيت المقدس، عن بكرة أبيه. أحرق المسجد، أتى إلى القدور الراسيات التي من صنع سليمان أحرقها، أتى إلى الجوابي، الجفان كالجوابي، وكسرها وأحرقها، وأتى إلى التماثيل وإلى المحاريب وكسرها وخربها، دمرها تماما، جعلها على وصف القرآن خاوية على عروشها، ما أبقى فيها شيء يقوم على حجر. هل اكتفى؟ لا. الأمر الثالث: أبقى أناسا من بني إسرائيل. لماذا أبقاهم؟ علق عليهم السلاسل والأغلال وجرهم إلى أرض العراق، عبيد، عبيد وخدم، فاصطحبهم الذكور والإناث والصغار، هذا من عاش منهم، من حاش، وأما من لا ومن لم يكن معهم فهذا ميت في سجل الوفيات. فهذا الذي كما قاربنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. وهذا الذي كان نبيهم يحذر، لكنهم أبوا واستمروا في غيهم. اصطحب بختنصر هؤلاء الأسرى وأبقاهم في أرض العراق خدم وعبيد. هنا أنتقل إلى قصة أخرى، قصة أخرى، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر. ما هذه القصة الأخرى؟ لها تعلق. هذه الأحداث التي صارت في بيت المقدس والتدمير العظيم الهائل الذي تم فيها كان في فترة غياب نبي، في غياب نبي كان مسافرا أو بعيدا عن هذه البلدة. وعلى أصح الأقوال في تفسير هذه الآيات التي ستسمعونها أنه عزير، اسمه عزير. هذا الرجل عندما جاء إلى بلدته إلى أرض فلسطين وجدها على هذه الحالة الكارثية، شيء لا يعقل. بلدة بعمرانها وبما فيها من أساطير كلها زالت محروقة حرق. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو كالذي، الذي الضمير على القول الصحيح أنه يعود إلى عزير. هذا القول ذهب إليه جماهير المفسرين، وقال عنه ابن كثير رحمه الله وهذا هو المشهور. وإنما أقول هذا الكلام لأن من بعض المفسرين من استبعد هذا، لكن نبقى على الشهرة، وخاصة أن ذلك مما أثير عن السلف أنه عزير. أو كالذي مر على قرية، ما هذه القرية؟ بيت المقدس. وقد مضى معنا لو تذكرون أن قد سمي بيت المقدس بقرية في قصة يوشع عليه السلام عندما انتصر على الكنعانيين، وقلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا القرية، قلنا بيت المقدس قرية. وهكذا في هذا السياق، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، ما هناك فيها إنس ولا أحد، لأن كما قلنا إما موتى هلكة وإما من اصطحبهم مختنصر إلى أرض العراق. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها. عزير يعلم التوراة، بل قيل أنه كان يحفظ التوراة، ويعلم أن الله عز وجل ذكر لهم أن بيت المقدس يبقى باقي، فعلم أنه سيرجع. لكن كيف؟ أن كيف يحيي الله هذه البلاد بعد هذا التدمير والخراب؟ حينها فأماته الله 100 عام، ضرب الله عليه الموت 100 سنة وهو في محله، فمات. هنا أيضا نقف قليلا، نرجع إلى أرض العراق، لأن هذه قصة طرف هنا وطرف هنا، طرف هنا حتى تكتمل فصول هذه القصة التي ذكرها ربنا عز وجل، الذي جزء منها في فلسطين مع عزير وجزء منها في أرض العراق. نرجع إلى الأسرى الذين في أرض العراق. هؤلاء أسروا، البقية من بني إسرائيل أسروا في أرض العراق تحت هذا الملك الغاشم الكافر. كم جلسوا؟ جلسوا 70 سنة، جلسوا 70 سنة وهم في الأسر. دبت حرب بين أهل العراق وبين أهل فارس، جاء ملك فارسي وغزا أهل العراق وانتصر عليهم. حينها ظفر بالأسرى من بني إسرائيل، ظفر بهم، لكن ما هو بحاجة إليهم، خيرهم: تريدون البقاء هنا ابقوا، تذهبون الأمر راجع إليكم، أطلق سراحهم. فذهب الكثير من بني إسرائيل عودة إلى بيت المقدس، رجعوا. بقي جماعة منهم في أرض العراق، بقي جماعة منهم في بابل. رجع هؤلاء إلى بيت المقدس، وقد تركوها كما يعلمون خرابة يبابة، فقاموا وشرعوا إلى بنائها. إلى بنائها يقدر فترة البناء والتشييد والعمران 20 سنة، 25 سنة كافية، يمكن كافية، هذه المدة كافية في أن الناس إذا مسكوا قطعة أرض، دعك من أرض مبنية سلفا، لكن أرض قاحلة واشترك الناس فيها، الرجال والشباب والعمال والأيدي وأصحاب المهن، ثم أقبلوا عليها بجد واجتهاد، خلال 5 سنوات، خلال 10 سنوات، خلال 15 سنة، 20 سنة، سيشيدونها وأشادوها، شيدوها. 70 سنة في الأسر، 20 سنة بناء، 25، قل 95 سنة تم بناء بيت المقدس وما كان من بيوته ورجوع أهله واستقرارهم فيها. الآن نرجع إلى من؟ إلى عزير. نرجع إلى عزير. عزير كم ضرب عليه الموت؟ 100 سنة. خلال 100 سنة ما الذي صار من المتغيرات؟ طبعا جاء في السنة التي أحرق فيها بيت المقدس، فالجماعة قومه ذهبوا 70 سنة وهو ميت، ورجعوا ومكثوا 25 سنة نحو من ذلك وهو ميت، وعمروها خلال هذه الفترة وهو ميت، واستقروا فيها وهو ميت، ثم نهض بعد 100 سنة. استيقظ عليه السلام، قال كم لبثت؟ هو ما يدري بشيء، ما يدري إلا أنه نام فقط. قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه قام والشمس نام والشمس موجودة، واستيقظ والشمس موجودة، يظنها شمس هذا اليوم الذي نام فيه، وما يدري أنها شمس مرت عليها 100 سنة. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، كان معه فاكهة ومعه شرابا، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي آية لبني إسرائيل، آية، وانظر إلى العظام، حمارك هذا قد اندثر. تخيل حمار مرت عليه 100 سنة، كيف سيكون؟ إن بقي شيء، شيء من رفات العظام، شيء إن بقي، وإلا قد اضمحل، تفرغت أشلاؤه وعظامه البالية. قال فانظر إلى عظامك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. النشوز بمعنى الرفع، أي نجعل العظام مرتفعة بعضها فوق بعض. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، نشوزا أي ترفعا، النشوز الرفع والترفع. فربنا جل وعلا بدأ بخلق هذا الحيوان الحمار بتركيب العظام، جعل العظم يقوم فيتركب عظم فوق عظم، وعزير يرى وينظر. فلما انتهى من تركيب العظام جل في علاه، ثم نكسوها لحما، ثم جاءت طبقة اللحم وما يتبع ذلك من الأعصاب، العصب، وما يكون من الدماء، وما يكون من الأعضاء الداخلية، ثم في الختام جاء بالجلد الذي غطى هذا الحمار، وفي الأخير إذ بالحمار ينهق. آية من آيات الله كيف يحيي الموتى جل في علاه، وفي ذلك بيان لعظيم قدرة الله على إحياء الموتى، وما ذلك على الله بعزيز جل في علاه. عزير لما نهض بهذا الحمار ورأى إلى بيت المقدس، وعلم أن حماره دل على هذه المسألة، 100 سنة مرت وبيت المقدس تغير، بالأمس كان محرق أصبح الآن عامر معتمر، رجع ودخل إلى بيت المقدس وسأل عن أهله وسأل عن ذريته وأولاده. تعرف الناس عليه، تعرف الناس عليه. يذكر العلماء في تفاسيرهم أن عزير ساعة قبضه وبعثه الله كان عمره 40 سنة، كان عمره 40 سنة، هذا عمره ما تغير في شبته قوته. دخل على القرية وقد طالت بهم الأعمار، ابنه كان حي، قالوا أن ابنه كان عمره 20 سنة. السؤال كم سيكون الآن؟ 120 سنة. وجد ابنه قد بلغ 120 سنة، وهذا الابن أصبح عنده حفيد. كم عمر حفيده؟ ذكر العلماء في كتب التفاسير أن عمره قيل 70 وقيل 90 سنة. فتخيل الأب 40 والابن 120 والحفيد 90 سنة، فشيء عجيب سبحان الله. وعلم الناس بما صار لعزير فعظم جدا، لكن بعد ذلك بعد فترة بأجيال وأجيال فتن الناس بعزير حتى قالوا عنه أنه ابن الله، قالوا عنه ابن الله. هذا إخواني في الله مما يذكر عن حالة بني إسرائيل عندما رجعوا. طبعا خروج بني إسرائيل من بيت المقدس ثم رجوعهم إليه هنا يختلف عن الرجوع الأول. تذكرون لما ذكرنا أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى بيت المقدس في عهد طالوت رجعوا على أنهم ماذا؟ على أنهم ملوك، ملوك من أيام طالوت ثم داود ثم سليمان، وتتابعت الأزمان 400 سنة وهم ملوك، إلى أن اندثر، إلى أن جاء بختنصر كما سمعتم أزال ملك بني إسرائيل ثم جعلهم أسرى وخدم ثم رجعوا، رجعوا. لكن هنا رجوع بني إسرائيل إلى بيت المقدس ليس كالأول، رجعوا ليسوا ملوكا بل رجعوا رعايا، رعايا، لا عندهم دولة، لا عندهم سيادة، لا عندهم ملك، لا عندهم مملكة، وإنما جلسوا رعايا يحكمون من قبل غيرهم. هنا تغيرت الأوضاع، يحكمون من قبل غيرهم، الذي جلس في العراق تحت حكم العراقيين، والذي أتى إلى رجع إلى مصر جلس تحت حكم المصريين، والذي جاء في أرض فلسطين جعل على الحكم السائد في أرض فلسطين. أما ملك مثل الأول لا، أزيح، أزيل تماما، لم يبقى لهم ملك حينها بل كانوا رعايا. هنا مسألة مما يذكر، سنرجع الآن إلى أرض العراق، نرجع إلى بني إسرائيل لما كانوا في أرض العراق وهم قد ذاقوا الأمرين، عاشوا حياة العبيد والخدم، يستعبدون، أخذوا يتذاكرون أيام العز والمجد وكيف أنهم كانوا وكانوا ملوكا، فتحوا الأقاليم والدول، ونحن أبناء الأنبياء والرسل والأحفاد صرنا إلى هذا الحال من الذل والهوان، فلا زال يحنون إلى ما كانوا عليه وما هي الطرق التي تعيدهم إلى العصر الذهبي، وخاصة إلى عهد سليمان، والذي كما قلنا من أزهى العصور عند بني إسرائيل. ما هناك عصر انتشر فيه ملك بني إسرائيل كملك في زمن سليمان. تذاكروا هذا الزمان، كيف نصل، كيف نعود. هنا بدأت الشياطين بغرز أفكار خبيثة انطلت على بعضهم. وما هذه الأفكار؟ وسوست في أذهان بعضهم على أن ملك سليمان إنما وصل إليه عن طريق السحر، عن طريق السحر، هكذا وصل سليمان إلى أن يستحوذ على الإنس والجان وسيطر على الرياح وعلى الكائنات والطيور والحيوانات، سحر، وأخذوا يبثون ذلك في نفوس الأتباع. وهذا قد جاء ذكره في القرآن في قول ربنا عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا أي هؤلاء من بني إسرائيل اتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تقوله الشياطين وما توسوس به على ملك سليمان، أي ما تفتريه على ملكه وحكمه وسيطرته، أنه ما حاز على هذا إلا عن طريق السحر، فبرأه الله عز وجل من ذلك. قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، في أرض العراق، هاروت وماروت. من الابتلاء العظيم الذي ابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل أن الله أنزل ملكين من السماء، أحدهما هاروت والآخر ماروت، هاروت وماروت، ما بهما يعلمان الناس السحر. طبعا هذه الآية من الآيات التي أشكل فهمها عند كثير من الناس، فضلا عمن دخل في تفسيرها من أهل العلم. والأمر كما سمعتم إخواني في الله بنص القرآن، ما أنزل على الملكين لا على الملكين، بعض يجعلها ملكين يشير إلى سليمان وداود، لا، على الملكين، أنزل الله ملكين من السماء هاروت وماروت، وكان من شأن الملكين أنهما يعلمان الناس السحر، وكانت الشياطين تدل الناس عليهما، تريد ملك سليمان، قوة سليمان، عند هؤلاء هاروت وماروت يعلمون، اذهبوا ستجدون من القوة ومن النفوذ ما تجدون. وكان من تمام فكان من كمال وتمام نصح الملكين هاروت وماروت أنه من قدم إليهما لكي يتعلم السحر كانوا ينصحون له بعدم الدخول وعدم الولوج وعدم التعلم، فإن تعلم السحر كفر. وهذا قد يشكل عند بعض الناس، كيف ما يدور في خلدي، كيف هذا ملك ويعلم سحر ويعلم شيء كفري وهو ملك؟ نقول هذا ابتلاء من الله عز وجل، وهذا ابتلاء لبني إسرائيل. والقاعدة التي يذكرها العلماء أنه على قدر التمكين يكون الابتلاء. لما وجد بنو إسرائيل هذا التمكين الذي مكنهم الله عز وجل، لا ناسب أن يبتلوا بالبلايا العظيمة، ما ينالون المجد هكذا، فابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء. طبعا سقط منهم من سقط، وليس كلهم، بنو إسرائيل فيهم عباد، فيهم من الموحدين، بنو إسرائيل يعدون من أعظم الأمم، من أعظم الأمم، هم من أعظم الأمم انتشارا بعد أمة الإسلام، كما جاء في حديث ابن عباس: فرفع لي سواد عظيم فظننتم أمتي، قالوا: لا، هذه أمة موسى. لكثرتهم، وأكثر أمة تدخل الجنة بعد أمة محمد أمة موسى، بني إسرائيل. لأنما أتحدث عن بني إسرائيل أتحدث عن من؟ أتحدث عن أنبياء كثر، كثر جدا، قد جاء ذكرهم، ويدخل في موسى يوشع بن نون وهارون، وما كان من أمر أيوب عليه السلام، وما كان داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وعمران وآل عمران، كل هؤلاء يدخل في بني إسرائيل، أمة عظيمة لا تستهين بها، جعل الله لها فيها من الفضائل ما جعل، ففيها أخيار. ولهذا كان النبي كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم أعاجيب. دعك يا أنت لما تتكلم عن بني إسرائيل لا تجمع بين ما نذكره في كتاب الله وما ترى في الواقع من اليهود، هؤلاء خرجوا عن بني إسرائيل، كما يقول بعضهم: هؤلاء اليهود رافضة بني إسرائيل، كما ابتلينا نحن برافضة المسلمين. عندنا الرافضة الشيعة ينتسبون للإسلام والإسلام منهم بريء، وهؤلاء يهود ينتسبون لبني إسرائيل وبنو إسرائيل متبرئون منهم، ليس لهم علاقة. نتحدث عن بني إسرائيل، هؤلاء الذين سطر الله عز وجل عنهم ما سطر من الخير العظيم الذي فتحوا المدن والأقاليم ونشروا الإسلام، كانوا على التوحيد خلف أنبيائهم. نعم، هذا الأصل. وجد منهم قوم انحرفوا كأمتنا. نتحدث عن ماذا؟ عن جماعة من بني إسرائيل دخلوا في سلك السحر، وش نقول في أمتنا؟ أما عندنا سحرة؟ عندنا ولا ما عندنا؟ أوه، عندنا سحرة من يتعامل بالسحر نهارا جهارا. وهكذا الشاهد أن ابتلى الله عز وجل هاروت وماروت بهؤلاء السحرة، وكان هاروت وماروت من تمام النصيحة يحذرون كل من أقبل إليهم أن لا تستمر، لا تستمر، فإننا فتنة ونحن، وهذا كفر ونحن فتنة. فكان بعضهم يهرب ما يدخل، وبعضهم انغمس فيقع في الكفر. هذا إخواني في الله ما يذكر عن أمر بني إسرائيل لما كانوا في فلسطين ووصلوا إلى بابل في أرض العراق، ثم رجعوا إلى فلسطين مرة أخرى. ستستمر معنا الحوادث إخواني في الله مع نبي آخر من أنبياء الله، نرجي الحديث عنه بإذن الله إلى يوم غد. وهذا سأل يسأل حول عن إخوة يوسف، هل هم أنبياء أم لا؟ نعم، وقع خلاف في إخوة يوسف، هل تنزلت عليهم النبوة بعد ذلكم، بعد ما كان من فعلهم مع يوسف من رميه وما كان من دخول الحسد؟ على قولين من أهل العلم، من يرى أن إخوة يوسف أنزل الله عز وجل عليهم النبوة، ولهذا بعضهم لما يقرأ في قول الله عز وجل والأسباط تجد أن من المفسرين من يفسر الأسباط بإخوة يوسف، وهم بنيامين ويهوذا ولاوي وجماعة إخوة يوسف، هذا قول. ومن أهل العلم لا، يقول أن الأسباط هم شعب موسى عليه السلام، ليست لهم بطون بني إسرائيل وليست إخوة يوسف، فمنهم من ينكر هذا، فالمسألة فيها خلاف. طيب، نقف إلى هذا الحد، والدرس الليلة بإذن الله مع الأخ الفاضل، مع أو الشيخ الحبيب الأستاذ الشيخ أبي يوسف عبد المجيد، فإن شاء الله نستمع إلى درسه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.